بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضان. قال: رواه أحمد والترمذي. قال: وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجوز الجذع من الضان، يجوز الجذع من الضاني ضحية. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجذع من الضان. قال: رواه النسائي. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع. فقال: ضح به. قال: متفق عليه. وفي رواية للجماعة إلا أبا داود: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. قال: فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ضح به أنت. قلت: والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث تحت الترجمة التي سماها بقوله: باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ، يعني السن التي يجوز للإنسان أن يضحي بها. وهل مراد بالسن يعني سن الحيوان الذي يضحى به؟ وهناك سن لا يجوز التضحية بها، وهي ما كانت صغيرة، ما كانت دون الجذع من الضان، والجذع من الضان ما له 6 أشهر، لكن هذه السن لا تقبل في المعز لأنها في المعز صغيرة، وجسم المعز لا ينمو في هذه السن النماء الذي يغني في الضحية، إلا أنه في الضأن يجزي. والضأن والمعز نوعان يسميان أو يطلق عليهما وصف الغنم، لكن جرت العادة أن الناس إنما يقترون المعز من أجل الاستفادة من لبنها ومن أجل الإفادة من ما تنتج منه من غذاء كلبن ونحوه. وأما الضان فالأصل أنها تربى من أجل اللحم، يعني ليؤكل لحمها، ولذلك هي في نمائها تكون أكثر وأسرع من المعز. ومن هنا جاز أن يضحى بما بلغ عمره 6 أشهر. بل إن في بعض البلدان ينمو الجذع نموا، أو ينمو الضان نموا سريعا، حتى إنه إذا بلغ 6 أشهر لا يصلح للأكل، حيث يخشن لحمه، ولذلك يعني يستخدمه الناس ويذبحونه وهو دون 6 أشهر. وأما بالنسبة للبقر فلا بد أن تكون مسنة، والمسنة ما بلغ 2 سنين، فكأن التبيعة والتبيعة لا يذبحان في الأضحية. وأما بالنسبة للإبل فما أكمل 4 أو 5 سنوات حتى يسمى بالمسنة، لأنه في أول سنة يسمى ببنت المخاض، وفي السنة الثانية يسمى بابن اللبون، وفي السنة الثالثة تسمى بالحقة، وفي السنة الرابعة تسمى بالجذعة، وفي السنة الخامسة تسمى بالمسنة. فبين في هذه الأحاديث أن الذي يجزي كما مر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن الذي يجزي من بهيمة الأنعام هو المسنة، واستثني من الضان فقيل إنه يجزي فيها الجذع. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جذعة من الضان، قال الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم. وقيل ما له 6 أشهر، وقيل 7، وقيل 8، وقيل 10. ونلاحظ أن هذه الأقوال كلها ذكرت بصيغة التمريض، مما يدل على أن المؤلف ارتضى الرأي الأول وهو ما أكمل 1 سنة. وقيل إن كان متولدا بين شاتين ف6 أشهر، يعني بين نوعين أو بين نوع واحد وهو الضان. أما إذا كان متولدا ما بين الضان والمعز فهذا الذي إيش، فقيل إن كان متولدا بين شاتين ف6 أشهر، وإن كان بين هرمتين ف8. قوله شاتك شات لحم بين هرمين هكذا عندكم، وقيل إن كان بين هرمين ف8، كأنه يريد أنه إذا تولد من الضان والمعز. قال قوله شاتك شات لحم أي ليست أضحية ولا ثواب فيها، لأنه ذبحها قبل ليه؟ قبل الصلاة، بل هو لحم لك تنتفع به، مثله مثل أي شاة تذبحها في الأيام العادية تريد أن تطعم أهلك منها. أما أن تنال الثواب الذي قدره الله للأضاحي بأن لك في على كل شعرة منها ثوابا وحسنة، وبأنها تأتي يوم القيامة على أوفر ما هي عليه، وأنها يعتق بكل عضو منها كل عضو منك، فهذا لا يحصل الإنسان الثواب عليه إن ذبح الشاة قبل أن يذبح الإمام وقبل أن يصلي الإمام ويضحي. قال قوله إن عندي داجنا إلى آخره، يعني إلى آخر قول أبي بردة بن نيار قال الداجن ما يعلف في البيت من الغنم، يعني الذي يتربى في داخل البيت، أما ما يخرج للمرعى فهذا لا يسمى داجنا وإنما يسمى سائما. ولذلك أهل العلم يفرقون بين الداجن من بهيمة الأنعام وبين السائمة، فالسائمة يوجبون فيها الزكاة، وأما الداجن التي تعتمد على أن يعلفها صائبها ويشتري لها العلف فهذه وإن بلغت نصابا فإنه لا زكاة فيها. قال إن عندي داجنا إلى آخر الخبر. قال الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز. وفي رواية لمسلم إن عندي جذعا، يعني بدون أن يسمي أنه أو يصفه بأنه داجن، لأن الرواية التي جاءت أن عندي داجنا جذعة وصفها بوصفين، وصف السن أنها جذعة، ووصف الداجن أنها تعتمد في طعامها على ما يقدم لها، يعني أنها تربى في داخل البيت ويوفر لها العلف، لا أنها ترعى ولا أنها تخرج إلى المرعى. قال وفيه دليل على أن جزعة الماعز لا تجزئ في الأضحية، لأنه قال جزعة من الضان، إن عندي داجنا جزعة من الماعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحها ولا تصلح لغيره، فكون النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك واستثناه عن غيره دل على أن الجذعة من المعز لا تجزئ ولا تصلح للأضحية. وقوله من المعز قيد يدل على أن الجذعة من الضأن تجزئ، وقد وردت النصوص الكثيرة في ذلك مما دل على أنها مستثناة من جذعة المعز. نعم. ها؟ قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار اذبحها ولا تصلح لغيرك، أنه لأن أبا بردة بن نيار كان قد اشترى أضحية وذبحها قبل الذهاب إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وقفل من الصلاة وجد كثير من الناس علقوا ذبائحهم، ذبحوا وفرغوا من الذبح، فقال لهم من ذبح قبل الصلاة فذبيحته لحم شاة، يعني ليست أضحية، ولذلك عليه أن يضحي ضحية أخرى تتوافر فيها الشروط. أبو بردة بن نيار ما عنده إلا غنيمة صغيرة في البيت جذعة سنها 6 أشهر ما بلغت سنة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت قلت إن من ذبح قبل الصلاة فلا تعتبر ذبيحته ضحية أو أضحية، وأنا ذبحت قبل الصلاة ومطلوب مني أن أذبح ذبيحة ثانية وما عندي إلا جذعة من المعز سنها أقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذبحها لكن غيرك ما تصلح له، فاعتبرها خصوصية له. ومن هنا استنبط الفقهاء بأن من أراد أن يضحي بجذعة من الماعز نقول له لا تصح ولا تجزئ. قال وفيه دليل على أن جذعة الماعز لا تجزئ في الأضحية، قال النووي وهذا متفق عليه يعني بين أهل العلم كأنه يقول بالإجماع. قوله من ذبح قبل الصلاة قال يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح، يعني أن الذي يذبح الأضحية قبل الصلاة فهذه لا تعتبر، كأن الأضحية لها وقت لا بد أن تؤدى فيه وهو بعد أن يفرغ الإمام من صلاة العيد. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى، وقوله نعمة هذا كما يقول علماء اللغة العربية أنه من أساليب المدح ومن أساليب الثناء. قوله نعمة أو نعمة الأضحية الجذع، والجذع كما عرفه ما أكمل سنة، ومن أهل العلم من جعله ما بين 6 أشهر إلى سنة. وأهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثنى على الجذع من الضان لأنها أطيب لحما، لأن لحمها أطيب من إيه؟ من غيره، ولأن هذه السن يكون اللحم فيها طيبا، لأنه بعد السنة إن كان فحلا فإن لحمه يتغير ويكون، وإن كانت شاة يعني كانت أنثى فقد تكون قد حملت ووضعت، وعندئذ يكون لحمها يابسا ولحمها شديدا، فأطيب اللحم هذه السن في من بهيمة الأنعام من الغنم الجذع، ولذلك أثنى عليها. فهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث جابر السابق وهو أنه لا تذبحوا إلا مسنة، ولذلك أهل العلم قالوا لا تذبحوا إلا مسنة، واستثنوا من ذلك الغنم الضان، فقالوا أما الضان فيجوز أن تذبح ولو كانت جذعة. وبهذا يجمع بين الروايات، فالمسنة في غير الضان، والضان خاصة بإيه؟ بالجذعة خاصة بالضان دون غيرها. قال رواه أحمد والترمذي. قال وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الضأن، يجوز الجذع من الضأن ضحية. يجوز، ومعنى يجوز يعني يجزئ، الجذع من الضأن يعني ما كان سنه جذعا وهو ما بين 6 أشهر إلى إيه؟ إلى السنة. ضحية يعني تذبح ضحية. قال رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن مجاشع ابن سليمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الجذع يوفي، ومعنى يوفي يعني يكفي ويجزي، منه الثنية يجزي يوفي مما توفي منه الثنية، يعني يغني ويساوي الثنية من غيره. قال رواه أبو داود وابن ماجه. وتفسير الثنية بما سبق وهو المسنة يعني ما أكمل سنتين. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجذع من الضان، فهذا أيضا من الأدلة الفعلية، فقد تضافر القول والفعل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن الجذع من الضان يجزي في الأضحية. ثم قال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه ضحايا، يعني وزع عليهم خرافا أو وزع عليهم شياه لكي يذبحوها ضحايا. وهذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام هو من باب التعاون على الخير ومساعدة الناس، حيث كان كثير منهم لا يجد ولا يملك، ولذلك أعطاهم إياها. وهذا الحديث يدل على أن من أهدي إليه شيء أو أعطي إليه له أن يستخدمه أضحية بعد أن يملكه، له أن يضحي به بعد أن يملكه، وليس بلازم أن يشتري الأضحية من ماله، وأنه يجوز أن يضحي الإنسان بما يتبرع به إليه. قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة يعني ابن عامر جذعا، يعني كان نصيبه من الضاني جذعة. فقلت، وهنا كأن الكلام فيه نوع من الالتفات من الغائب إلى المخاطب، لأن عقبة هو الذي وزع، كما سيمر في رواية أن النبي أعطاه وقال له وزع بين الناس، ووزع فكان نصيبه الجذعة، أو أن غيره وزع وأعطاه الجذعة. لكن هذا التعبير قوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة، أي فصارت للمتكلم جذعة، فصارت لعقبة جذعة. جذعة هنا طبعا رفعها لأنها إيه؟ ها؟ اسم صار، لأنها اسم صار، فصارت جذعة لعقبة. لكن تقدم الجار والمجرور المتعلق بالخبر، فصارت لعقبة جذعة. فقلت، والقائل هو جذعة يعني بعد أن صارت إليه، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع. ويلاحظ أنه ذكرها في القول الأول مؤنثة، ثم ذكرها بعد ذلك مذكرة، مما يدل على أنه يطلق عليها ويقال جذع ويقال جذعة. وهذا بحسب إن نظرنا إلى أنه حيوان نقول جذع، وإن نظرنا إلى نوعه من حيث إنها أنثى يقال جذعة. قال: فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع. فقال: ضحي به. وقوله ضحي به يعني لك أن تضحي به، وهذا يدل على جواز التضحية بالجذع. والأمر هنا إنما هو لإيه؟ للإباحة وليس للوجوب. قال: متفق عليه، أي هذا الحديث أخرجه الشيخان وأحمد. قال: وفي رواية للجماعة إلا أبا داود، في رواية أخرجها أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثني من هؤلاء أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، أي أعطى عقبة غنما يقسمها على صحابته رضوان الله عليهم ضحايا. قال: فبقي عتود، يعني فبقي منها تيس، وصفه بأنه عتود. قال: والعتود هو ما كان من أولاد الغنم يقوى على أن يأكل بنفسه ويرعى، يعني يستغني عن غيره، أما ما دام محتاجا إلى أمه ومعتمدا على رضاعة أمه فلا يسمى عتودا، وإنما يسمى كما مر بنا جفرة أو سخلة. ها؟ قال: فقلت أو فبقي عتود فذكره، يعني عقبة، يعني عقبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ضحي به أنت. وقوله ضحي به أنت هذا محل إشكال استشكله أهل العلم، هل هذا تخصيص، هل هو يعني على سبيل الخصوصية، ولا قوله أنت زيادة في التأكيد؟ فيكون هذا الحديث إن كان على سبيل التأكيد يكون معنى الخبر أي إنه يجزئ أن تضحي بالعتود، وأنت يعني لك أن تذبح ذلك. وإن كان أن العتود لا يجزي على اعتبار أنه لم يكمل عاما فكأن هذه خصوصية، وعندئذ يقال إن الخصوصية تكررت، فكانت مرة لأبي بردة ابن نيار ومرة لمين؟ لعقبة ابن عامر رضي الله عنه. فقال ضحي به أنت. قلت والقائل هنا من؟ المجد بن تيمية. المجد بن تيمية. قلت والعتود من ولد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه حول، يعني أكمل سنة، وإن كان في جسده وفي شكله صغيرا. فإذا كان قد أكمل سنة فعندئذ لا يصلح أن يكون خصوصية، لأن الذي ذهب إليه أهل العلم أن ابن المعز إذا أكمل سنة يصلح للتضحية، وابن الضاني إذا أكمل 6 أشهر يصلح للتضحية. نعم. أم بلال بنت هلال عن أبيها، إذا كان الرواة عن أبيها فهي تابعية، نعم، لأن الأصل أنها تروي عن أبيها وأبوها صحابي، فإن لم تكن رأت النبي صلى الله عليه وسلم فهي تابعية. قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني الأول، رواه الترمذي من طريق يوسف بن عيسى عن وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة، يعني جاء بها ليبيعها ويتاجر فيها، ولعله أتى بها يعني في فترة قريبة من إيش؟ من أيام عيد الأضحى. قال فكسدت، أي فامتنع الناس أن يشتروها ظنا منهم أنها لا تصلح للإيه؟ للأضحية. فعز علي أو فكسدت علي، يعني أصبحت بائرة. فلقيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته، يعني عرض عليه مشكلته، وقال إني جلبت غنما جذعانا أريد أن أبيعها بهذه المناسبة لكن الناس امتنعوا أن يشتروا. قال فسألته فقال، يعني أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، والحديث هو إيش؟ قال نعمة أو نعمة الجذع الأضحية الجذع من الضان أو الجذع. الحديث كما مر بنا أنه قال يجوز الجذع من الضأن ضحية، أو الحديث نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن. فلما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبلغ أبو هريرة الناس وبين لهم أن من أفضل الأضاحي أن يضحي الإنسان بالجذع، اشترى الناس منه ذلك ونفق ما عنده من أضاحي جاء بها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، وقال يعني يعني الإمام الترمذي غريب، أي هذا الحديث غريب. قال وروي موقوف، وقد روي موقوفا، أي وقد روي هذا الحديث موقوف، يعني أنه من كلام أبي هريرة، فأبو هريرة هو الذي قال نعمة أو نعمة الايه الأضحية من الجذع، نعمة الجذع من الضأن أضحية. لكن إذا كان أبو هريرة عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيقول هذا الكلام، فيكون هذا موقوفا من كلامه، لكنه مستند إلى إيه؟ إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا حكمه. قال: وقد ذكره الحافظ في التلخيص، يعني في التلخيص الحبير، ولم يزد على هذا، يعني على قوله وقد روي موقوفا. قال: ويشهد له حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ: خير الضحية الكبش الأقرن. لكن هل هذا يصلح أن يكون شاهدا؟ لأن الكبش الأقرن يطلق على الضاء على الجذع وغيره. قال: وأخرجه أيضا الترمذي وزاد: وخير الكفن الحلة. وهذا يعني موضوع آخر، والمراد بالحلة الثوب المكون من قطعتين. قال: وأخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا ابن ماجة والبيهقي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، لكن يقول: وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف. فالشاهد الأول الذي ذكره عن عبادة بن الصامت لا يصلح أن يكون شاهدا، حيث إن النص يعني النص حيث إن النصين يختلفان في المعنى. فحديثه قوله خير الأضحية أو الضحية الكبش الأقرن لا يلزم منه أن يكون جذعا. ها؟ والحديث الثاني كما قال جاء بلفظه في خيرية الضحية بالجذع، لكن الحديث فيه ضعف. قال الترمذي: وفي الباب عن أم بلال بنت هلال عن أبيها، والحديث مر بنا. وجابر وعقبة بن عامر، وهي نص في أن الجذعة تجزئ، فهي في الحقيقة شواهد لهذا الباب. قال: وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مبهم، انتهى أي كلام الترمذي. ثم عقب الإمام الشوكاني قال: وحديث أم بلال يعني بنت هلال عن أبيها، قال: أخرجه أيضا ابن جرير الطبري والبيهقي. وإذا أطلق فالمراد به في إيه؟ في كتابه السنن الكبرى. قال: وأشار إليه الترمذي كما سلف، حيث قال: وفي الباب. قال: ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول، أي فالحديث يصلح للاعتبار والاحتجاج. قال: وحديث مجاشع بن سليم في إسناده عاصم بن كليب، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. ونلاحظ أن هذه الرواية له ما يشهد لحديثه. وقال الإمام أحمد: لا باس به. وقال أبو حاتم الرازي: صالح. وأخرج له مسلم، أي فهو ممن يحتج به. هذا ما يتعلق بحديث مجاشع بن سليم. قال: وحديث عقبة بن عامر الأول، الرواية الأولى التي قال فيها إنها متفق عليه، الأولى رواها النسائي، نعم. قال ضحينا مع رسول الله بالجذع. أخرجها النسائي. الأول أخرجه أيضا ابن وهب يعني في موطئه أو في كتابه الجامع، وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه، قال ورجال إسناده ثقات. وأما الثاني فلم يتكلم عليه الحافظ لأنه متفق عليه وأخرجه الجماعة. بعد ذلك شرع المؤلف أو شرع الإمام الشوكاني رحمه الله يتناول فقه الحديث وغريبه. قال قوله نعمة الأضحية الجذع من الضان، قال فيه دليل على أن التضحية بالضان أفضل يعني من غيرها. وبه قال مالك وعلل ذلك بأنها أطيب لحما. هذا ما ذهب إليه مالك. قال وذهب الجمهور يعني خلاف الإمام مالك إلى أن الأفضل أنواع، الأفضل إلى أن الأفضل أنواع، إلى أن الأفضل أنواع للمنفرد البدنة، يعني البدنة أفضل للمنفرد، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز. واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن 7 أو 10 على الخلاف الذي مر. وعرفنا أن الإمام الشوكاني رجح أن البدنة في الأضحية تجزئ عن 10، وأنها في الهدي تجزئ عن 7، وأنها في توزيع الغنائم تساوي كم؟ 10. واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن 7 أو 10 على الخلاف، والبقرة تجزئ عن 7، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن 1 بالاتفاق، لكن مر بنا أنها تجزئ عن الرجل وآل بيته على سبيل التبع. وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل. ومن هنا رأى الجمهور أن البدنة أفضل بالنسبة للواحد من الشاة، وهذا محل الخلاف بين مالك رحمه الله وبين الجمهور. قال وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط. هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. قال وحكى المهدي في البحر عن الهادي والقاسم، وقد مر بنا أنهم من علماء الزيدية، أنهما أنها يعني الشاة تجزئ عن 3. واحتج يعني صاحب البحر لهما أي للقاسم والهادي بتضحيته صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة عن محمد وآل محمد. لكن السؤال هنا هل آل محمد 3؟ يكفي أن زوجاته صلى الله عليه وسلم كن 9، وقد بين لنا أو كما مر بنا أن علي بن الحسين لما روى حديثه عن أبي رافع قال فمكث بنو هاشم سنوات لا يضحون، وبنو هاشم لم يكونوا 3، فتخصيصه بال3 بغير مخصص. قال واحتج لهما بتضحيته صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة عن محمد وآل محمد. قال وأورد عليه يعني واعترض على صاحب البحر في استدلاله أنه يلزم أن تجزئ يعني الشاة عن أكثر من ثلاثة. قال وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع. وأي إجماع في هذا؟ إجماع هنا مدعى، والإجماع لا بد أن يستند إلى إيه؟ إلى دليل. فالإجماع الذي ادعاه منازع. أي مذهب؟ مذهبهم احتمال. قال وحكى الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت يعني الواحد. وقال وهو قول أحمد. ها؟ على أنها إيه؟ طيب هو يقول عن ثلاثة. اي هذا يعني يرد على اجماعه، اجماع الاجماع الذي ادعاه صاحب البحر. نعم. وهذا ايضا يرد على النووي، لان اجماع النووي ايضا على ان على واحد لا يسلم. قال وهو قول احمد، يعني ان الشاة تجزي عن الرجل وآل بيته، وهو قول احمد واسحاق، واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، يعني هل يجزي عن واحد أو أكثر. فقيل الإبل أفضل. واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، لأن المالكية يرون، أو لأن مالكا يرون أن أفضل الهدي، أفضل الأضحية هي الإيه؟ هي الشاة. والجذع من الشاء من الضان، وعلله لطيب لحمي ولقول أبي هريرة مرفوعا نعمة الجذع أو نعمة الأضحية الجذع من الضان، حيث جاء فيها التفضيل. لكن بعد ذلك أيهم أفضل؟ البقر أفضل ولا الإبل أفضل ولا الماعز أفضل؟ اختلف المالكية في ذلك. قال واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل الإبل أفضل، وقيل البقر وهو الأشهر عندهم. لماذا؟ ها عندكم تعليل في هذا؟ متوفر؟ البقر ما كان متوفر في الحجاز كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذبح عن زوجاته إيه؟ البقر، فاختار البقرة مع أنه كان أهدى 100 ناقة، فلما اختار لزوجاته البقر وذبحهن ربما فهم منه هؤلاء أن البقرة إيه أفضل. لا هذه ما لها علاقة، أذواق الناس ما تدخل في التشريع، وإنما ربما لأن أيضا لحم البقر يعني أيسر وأخف يعني ألين من لحم الإبل. وفي الحقيقة يعني ما في تعليل دقيق، لأن المعروف عن العرب أنها تفضل لحم الإبل على غيره. وقيل البقر وهو الأشهر عندهم. قوله يوفي أي يجزئ كما تجزئ الثنية. قوله عتود، قال بفتح المهملة وضم الفوقية يعني ضم التاء وسكون الواو، وقد فسره أهل اللغة بما فسره به المصنف، يعني وهو من ولد المعز ما رعى وقوي وما بلغ حولا أو أكمل حولا كتابه الصحاح. وخيره يعني العتود ما بلغ سنة، وجمعه عتود أعتدى وعدان، قال بإدغام التاء في الدال عدان. قال البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر، لكن نحن قلنا لعل هذا الفهم عند من يرى أن العتود لم يبلغ عاما. وأما من عرف العتود بأنه ما أكمل حولا فعندئذ لا يكون رخصة، لأنه يشرع ويجوز ويجزئ ما أكمل عاما من أبناء المعيز. نعم. قال البيهقي وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم كانت هذه رخصة لعتبة لعقبة بن عامر، كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار في الحديث المتقدم، لكن بردة بن نيار بين أن الذي عنده جذع من المعز، والجذع من المعز هو ما كان دون السنة، ثم روى ذلك بإسناد صحيح عن عقبة قال، يعني من الذي روى ذلك عن عقبة عن بإسناد صحيح اللي هو البيهقي، ثم روى ذلك يعني البيهقي بإسناد صحيح عن عقبة يعني ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. قال وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا جذعا، فحدد هنا سنه بأنه جذع يعني دون السنة، فقال ضحي به، فقلت إنه جذع من المعز أضحي به؟ قال نعم ضحي به. قال فضحيت به. فهنا لم يبين ولم يحدد لزيد بن خالد أن هذا خاصا به، أن هذا خاص به. قال وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود بإسناد حسن وليس فيه من المعز بل قال جذع وليس فيه من المعز. قال والتأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين، وهذا التأويل هو أن هذا خاص وليس على سبيل العموم. قال وإلى المنع من التضحية بالجزع من المعز، وإلى المنع من التضحية بالجذع من المعز ذهب الجمهور، لأنهم قالوا لا بد أن يبلغ عاما. وعن عطاء من التابعين والأوزاعي يعني من الأئمة تجوز مطلقا، أي تجوز الأضحية من جذع المعز مطلقا وليست خصوصية لمن خصهم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر وزيد بن خالد. وهو وجه لبعض الشافعية حكاه الرافعي أي في كتابه. وقال النووي هو شاذ أو غلط يعني في المذهب. قال وأغرب عياض يعني القاضي فحكى الإجماع على عدم الإجزاء، فكأنه لم يلاحظ ما ذهب إليه من قال بالإطلاق كعطاء والأوزاعي وبعض الشافعية. قال وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز الضحية بالجذع من الضأن، وهذا يعني مسلم كما ذهب إليه الجمهور، فيرد بها على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الصحابة، والزهري رحمه الله من التابعين حيث قال إنه لا يجزئ يعني الجزع من الضأن، وقولهم مخالف لما وردت به النصوص. قال وقد تقدم الكلام في ذلك. ثم قال رحمه الله ها؟ أي استفصال؟ أي عتود؟ فقال ضحي بها. أنت. وقد مر بنا أنه خص أبا بردة بن نيار وخص عقبة بن عامر فيحمل المطلق على المقيد. هذا الذي ذهب إليه الجمهور وقالوا إن هذه خصوصيات وما عداها فيكون عاما. قال باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره يعني التضحية به ويستحب أي وما يستحب أن يضحى به. بعد أن بين السن التي يضحى بها أراد أن يبين أن الذي يستحب أن يضحى به هو الأكمل، وإذا كانت هناك بعض عيوب فقد يتساهل فيها ولا يلتفت إليها، لكن ثمة عيوب لا بد أن يراعيها المضحي، فإنه لو ضحى بحيوان فيه تالك العيب فترد الأضحية ولا تجزئه. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان الذي يضحي إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، وعرفنا أن العلة في ذلك هي حتى يحدث العتق من النار، لأن الله يعتق بكل عتق في الشاة أو في الضحية العتق المقابل لها في الإنسان. فلما منع الإنسان من أن يأخذ شيء من شعره وظفره فحتى لا يوجد المقابل، أيضا منع أن يضحي بالشاة الناقصة حتى يستوفى التعويض ويكون المقابل مستوفيا، فلا يكون بعض الأعضاء في الشاة ناقصا لا تقابل في العتق بعض أعضاء الإنسان، فكأن هذا من باب المقابلة. قال باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره يعني التضحية به وما ويستحب أن يضحى به. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب رحمه الله فقال العضب النصف فأكثر من ذلك. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وروى يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فما تقول؟ قال ألا جئني أضحي بها. قال سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة أو عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل إذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي لا تنقي. قال: رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. قال: ويزيد ذو مصر بكسر الميم بالصاد وبالصاد المهملة الساكنة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان السن التي يجوز أن يضحى بها والسن التي لا يضحى بها، انتقل إلى بيان العيوب التي تمنع من التضحية، وأن الحيوانات التي خلت من هذه العيوب يجوز أن يضحى بها وإن كان بها عيبا آخر. كما يدل مفاهيم هذه الأحاديث على أنواع الحيوانات التي يضحى بها. أما الحديث الأول، قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يفيد هنا عدم الإجزاء. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضحي، يعني الإنسان، بأعضب القرن وبأعضب، يعني بمن انكسر قرنها أو استؤصل قرنها. وأهل العلم يقولون هنا مسألة القرن، إن كان الكسر دون النصف فلا بأس، لأن هذه الحيوانات معرضة لكسر قرونها، إما من خلال مناطحتها أو تناطحها، وإما من خلال أن تتعلق قرونها ببعض الأشجار أو ببعض الأماكن فتضطر في حالة إخراجها إلى كسرها، أو من خلال شدة مسكها وهي نافرة فقد يؤدي صعوبة مسكها مع نفورها إلى أن ينكسر قرنها. فإن كان الكسر النصف ما دون قالوا لا أثر لذلك ولا تسمى عضباء القرن. وبعضهم قال، وهو الذي يروى عن بعض الفقهاء، إن كسر القرن لا يضر مطلقا، وهذا يروى عن الحنفية، ويروى عن مالك رحمه الله أن الكسر إذا أدى إلى أن يدمى المحل ويخرج منه الدم فهذا يضر، أما إذا لم يدم فلا بأس. والجمهور على أن هذا الكسر قد يؤدي إلى إصابة الحيوان وإلى مرضه، خصوصا إذا كان الكسر من أصله، فربما كشف عن مخ الرأس، وربما كان سببا في تلف هذا الحيوان، ولذلك لا تجزئ الشاة إذا كانت عضباء القرن، يعني مكسورة القرن أصلا من أصلها. وكذلك عضباء الأذن، يعني التي قطعت أذنها، وهي التي سماها في الرواية الثانية بأنها المصفرة أو المصفرة، يعني التي قطع إذنها من أصلها واستؤصلت أذنها سمى بالمصفرة. فهذا الحديث يدلنا على أن قطع الأذن عيب. وقد مر بنا أن العضباء والجذعاء، أن العضباء هي الناقة التي قطع جزء من أذنها تسمى بالعضباء، وتسمى بالقصواء. فإذا كان القطع أقل من النصف فلا بأس، أما إن زاد عن ذلك فيعتبر عيبا لا ينبغي أن يضحى بالشاة التي هذا حالها لأن فيها عيبا. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأضب القرن والأذن. قال قتادة يعني الراوي عن علي، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب وهو شيخ التابعين، فقال: العضب يعني النصف أكثر، أي الذي يمنى ما كان النصف أكثر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.